معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين، وطبعا دعوة للجميع للقاء جديد رح يبدأ هلأ ويستمر لغاية الساعة 5:15. نحن اليوم بأول أسبوع من أيلول، يعني بداية نتمنى شهر مبارك وأيلول يحمل للجميع كل الأمان والسلام اللي منحلم وكل واحد منا عم يحلم فيه. كمان يحملنا شوية شتي، شو رأيك سيسيليا؟
صار منيح الشتي بعد الصيفية، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا فيك، بيسعدنا أن تكوني معنا لليوم من بعد غياب دام شهر تقريبا.
صحيح.
عطلي؟
عطلي.
طمنيني كيف كانت؟
الحمد لله، نحن بحاجة كلنا أنه أوقات نرتاح شوي، نخفف عن حالنا،
نفصل.
أكيد
وإن شاء الله ما تعرضت لأمور معينة، لخداع معين، لخيبات أمل معينة بهالفرصة.
لا بس نحن إجمالا إذا بدنا نفوت كتير هلأ خلال الحلقة بيسمعونا المستمعين، إذا بدنا نفوت كتير بالخداع منشوف إنه كل حدا منا بيتعرض بمحل معين لخداع صغير كبير، إيجابي سلبي،
بالتداعيات كل خداع. عن جد في فرق كتير. لليوم مستمعينا رح نشارك بقصة حصلت فعليا مع مواطنة اسمها روز شتاين بأمريكا، بس عن جد كتير صعب. عم نحاول اليوم من خلال هيدي الحادثة بالذات انه نوعي المستمعين الكرام كيف ينتبهوا، كيف انه ما يوثقوا بكل الاشخاص. تنخبركم، روز عمرها 75 سنة، اذا عايشة لوحدها، كانت معجبة بمذيع تلفزيوني مشهور، ولما لقيت حسابه على احد المواقع الاجتماعية بعثت له رسالة كتبت له فيها: لقد قمت بعمل رائع في برنامجك الاخير. من بعدها تلقت رسالة مكتوب فيها: شكرا جزيلا لإعجابك ولرسالتك اللطيفة. طبعا كتير فرحت هون روز وما صدقت، بيرجع بيبعت لها رسالة تانية بيقترح عليها التواصل عبر سكايب، وقال لها أنه رح يبعت لها هدية. جاوبته: أنا ما بدي هدية، أنا بس سعيدة بصداقتنا. يعني لأي مدى هون بتحسيها أنه فعلا كانت بس انه الطريقة عملية التواصل فيما بينهم كانت عم تفرح لقلبها. ولكنه أصر وقال له: انا بحب ابعت هدايا لكل المعجبين تعبيرا عن امتناني لهم. واكيد ما كان عنده اي فكرة عن الهدية، بس عرفت انه رح يبعتها من سويسرا. وهون بلشت شركة الشحن المفترضة تكون شركة شحن انها تطلب منها دفع الرسوم والضرائب لمواصلة الشحن الدولي. وأكيد المذيع الشهير ولأنه أمواله كانت مجمدة طلب منها أنها تدفع، وصارت تدفع. حتى فجأة أخبرت الشركة أنه العلبة فيها أموال، وأنه رح يتم اتهامها بغسل الأموال إذا ما رح تدفع 15,000 دولار. استمرت تدفع، واستمرت الشركة تطالبة بالمزيد من الأموال، وبطل برصيدة فيه إلى 500 دولار، يعني كل أموالها من مرحلة التقاعد وكل يلي وفرتهم أخدوهم. فكرت بالانتحار، ولكنها ولما وصلت لهالمستوى بالتفكير إنها تقتل نفسها راحت على المستشفى وخبرت الطبيب النفسي إنها تعرضت لعملية خداع وإنه اليوم هي عم تفكر بالانتحار. طبعا ما انتحرت، القصة خلصت إنها خسرت روز 70,000 دولار، واخدهم طبعا المذيع الشهير المزيف يلي انتحل شخصية المذيع. وبعدها لليوم عم بتعاني من ألم هالخدعة اللي عاشتها. وعلى مدار الساعة السؤال اللي بتقوله: هل أنا غبية لهالدرجة؟ يعني هذا السؤال الوحيد يعني الواحد بيطرحه لنفسه، قدي بيوجعه، قدي بيخليه يتأكل من جوا. يمكن الخبرية طبعا كل مثل ما قلت حضرتك انه ممكن تعرضوا لخداع، بس في خداع عن خداع بيختلف، في اعمار معينة تداعياتها بتكون عليهم اهم كتير من اعمار صغيرة. لليوم السؤال اللي بيطرح نفسه: شو كان اقسى شيء عاشته من هالتجربة روز؟ سرقة اموالها أو خيبة الأمل؟ طبعا مش من المذيع المزيف، إنما خيبة الأمل من نفسها، لذلك عم تتساءل إذا كانت غبية أم لا.
مهم كتير اللي قلتيه جنى، عنصر العمر هون كمان، انه يمكن الاشخاص حسب بيئتهم وحسب صحتهم وحسب مجتمعهم هن وين عايشين، في اشخاص بيكونوا واعيين، بيكون عندهم خبره، بيكون في حدا عم ينبههم، بيعرفوا ينتبهوا، وفي اشخاص بيكونوا طيبين مبسوطين بحالهم وبدهم يكفوا ينبسطوا بحياتهم يحبوا حياتهم ويعملوا رفقه ويعملوا اصحاب. في ناس بيكونوا حذرين، في ناس لا ما بينتبهوا لهي الموضوع أو ما عندهم فكرة عنه، وهي أهمية الثقافة. فعلى الأكيد أنه روز وجعت كتير، والظاهر أنه يمكن هيدي الضربة اللي هي تلقيتها أول مرة تتلقيها، وبطبيعة الحال إحساسها بأنه هي غلطت، هي كانت بتقول أنا هل أنا غبية أو شيء من هيدا النوع، هيدا مربوط مباشرة بالتعرض لخسارة أموالها. غبية، شايفة حالها غبية أنه هي خسرت الأموال وتعرضت للاستغلال، بس كمان بتشوف أنه هي غبية أنه بطل معها مصاري، فضعفت بالحالتين، بيّن ضعفها كإنسانة. وهيدا المهم يعني، وهيدا اللي منربطه بأنه لو أنا ما كنت ضعيفة، لو أنا كنت واعية، لو ما أنا كنت أنتر جيمان مثل ما هي قالت غبية، ما كانوا راحوا مصرياتي. فهول اثنين كتير مربوطين ببعضهم.
بس يعني الفكرة أنه كبداية القصة عادي أنه حدا معجب بمذيع أو يمكن بفنان أو معجب فيه، ما فيها شيء رسالتها له، بالعكس تقدير له
طبعا.
وقتها رجع جاوب كمان أخذتها بمنحة أنه خيي أنه انبسط برسالته، بذات الوقت أنه حست حالها ممنونة من هذا الشعور يلي
أكيد.
وكيف تغيرت الأمور بعدين؟ يعني هون ما كان لا تمهيد للقصة.
صحيح، ما هي صارت تتجرجر تتدفع، وهون الوعي بيلعب دور، والخبرة بتلعب دور بهول مواضيع، والحذر بيلعب دور انه، وطبعا عرفوا مين الضحيه وكيف بيقدروا ياخذوا منها الضحيه اكثر ما بيقدروا ياخذوا من غيرها، بسبب عمرها وبسبب رغبتها بانه تكون عم تحكي مع هيدا الشخص. ومثل ما شفت انه ما كان فيه ولا شفقه ولا رحمه
مع الاسف. طب دوافع هيدي العمليه بالذات، هل كان طمعا بالمال او حبا بالتزاكي؟ بحس أغلب عمليات الخداع بتكون تبين الواحد ده هو أذكى من غيره.
هون بدنا نشوف مين يلي عم يخدع، لأنه عطول عنا هالشخص المخادع في عنده هو ستركتور، في عنده بنية نفسية مختلفة عن الأشخاص يلي ما بيخدعوا أو بيتعرضوا للخداع. فإذا هالشخص بدنا نشوف قديه هو عنده من هالمثلث يلي هو مثلا معقول يكون من النرجسية، قديه عنده من نظرية ماكيافيلي.
من النرجسية هل ممكن يقدر يقبل على حاله أنه يتبنى شخصية آخر؟ عادة النرجسي بيحتمل
الانتصار هون، ونحن ما عم نقول انه نحن عم نحكي عن منحرف نرجسي، بكفي يكون عنده بعض التريات من النرجسي وبعض التريات من الماكيافيلي، وياخد كمان من المعادي للمجتمع. كلهم بيتلاقوا، قديه بيتلاقى من هالثلاثة مع بعضهم بهالممارسات، هون صرنا بمحل خطر أكتر وأكتر على الشخص يلي عم بيتعرض، لأنه بصير ضحية أكتر. كل ما قويه هالإشياء يلي هي ما بنقدر نقول إنها طيبة وما بنقدر نقول إنها خيرة، فهون كل ما قوي الأذى أكتر، وكل ما شخص صار ضحية أكتر وغرق أكتر.
قبل ما نحكي عن التداعيات النفسية اللي بتصيب المخدوع اليوم، الطرق الشائعة، طرق الخداع الشائعة والأساليب اللي عم يعتمدوها قد عم تتنوع، وهل عم تختلف عن أيام زمان؟
جدا عم تتنوع. هو كل عمره كان في خداع، بس طبعا عم نتطور مع الايام، وهلا عم بصير عنا وسائل التواصل الاجتماعي، عم بصير عنا
كابتزاز، هيدا
كابتزاز، وعم بيخدعوا بالنتيجه هالناس، هالكلاينتس، هالزبونات، هالاشخاص. حتى لما يكونوا عم يتعرفوا كمان هون في خداع، لما عم يتعرفوا على حدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمان بصير خداع وبصير كذب وبصير على كل المستويات. وبالتسويق منشوف خداع، بالعلاقات العاطفية
يعني، مش بس مقرونة بالاحتيال والنصب يعني،
وين ما كان هو احتيال وهو نصب. لما نكون يكون في خداع، شو يعني خداع؟ بس نقول خداع جانا، عم نقول كذب، عم نقول عدم قول الحقيقة، عم نقول لف ودوران، عم نقول مبالغة وتغيير بالحقيقة وبالأمر الواقع يلي هو معاش. فالخداع بالنتيجة هو خداع على مستويات مختلفة. عنا خداع بالشغل، لما يكون أوقات نحن في عنا رفقة زملاء بالشغل أو عنا مدراء، في نتعرض وكتير ناس بيتعرضوا لخداع. فإيه وين ما كان وعاطفيا في خداع.
ذكرت كلمة دعايات، الدعايات بتصير بس كرمال أنهم يغروا الأشخاص بالمنتج اللي عم يعرضوا الدعاية عنه. يعني الخداع هو بيكون بأي عملية، بعملية أنه مثلا كغلاف معين للدعاية، ككلمات معينة.
ايه هون اذا حكينا عن الاعلانات كدعاية، ايه اكيد بينلعب، وهيدا حق للي عم يعمل الاعلانات.
الهدف كان هو انه يقدر يسوق
طبعا ويقدر يأثر. بس هلأ عم نشوف شيء جديد وزايد كتير يلي هو هالبيع الاونلاين يلي عم بيصير كمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عم نشوف غش، عم نشوف خداع فعلي. يعني بينعرض قصص، خلينا نحكي عن فساتين مثلا. في مدام شافت فستان كتير مهضوم وسعره كتير حلو، وسألت وتلفنت وشو نوع القماش، والقماش بجنن والقصة حلوة والصورة يلي مبينة، فاشتريت هالفستان أونلاين. بس وصل الفستان ممنوع ينفتح، يعني الدليفري يلي موصله ما خصه بالشركة يلي هي عم بتبيع. أوكي أخذت الفستان، دفعت حقه ومبسوطة، بدها تشوف هالفستان اللي شافته بالصورة. فطبعا ما بيشبهوا بشي للي شافته بالصورة.
بس هون الحق عليها هي،
ممنوع يعني تفتح،
ما ضروري تفتح، بس هي بالقليل يعني تتفق هي يلي عم يبيعها بطريقة معينة، يكون في عندها شي ثابت قدامها، يكون موثقة من كل شي عم تشتري.
ما هيدا الأونلاين، وهلأ هيدا السرعة، كل الناس عم تشتري كل شيء أونلاين. عم تشتري الناس فرش أونلاين، عم تشتري أكسسوارز، عم تشتري ذهب، عم تشتري ثياب. الناس عم تشتري كتير إشياء أونلاين. هيدا نوع من خداع، نحن عم ندور على الخداع. والقصة وين صارت جنى؟ إنه رجعت تتواصل معهم ما بيردوا، خلاص ما بيردوا، والرقم التليفون بطل.
بس هون تقدر تعمل شيء إنه تخبر هيدا الموقع مثلا.
هيدا اللي صار، بس بالنتيجة صار خداع. خلي هيدي المدام ترجع تطلب شيء أونلاين، ما بقى تطلب.
أكيد
صار فيها نفس القصة، كأنه تعلمت، مع أنه في ناس عم تبيع أشياء أونلاين مش مخادعة.
يعني الواحد بده يكون كتير ذكي باختيار من وين بده يقدر يعني يشتري شيء يعجبه، من أي سايت معين، يمكن من أي موقع معين.
بدنا نحسب حساباتنا انه هون كمان في خداع، وهون في غش، وهون في كذب. نقدر نحمي حالنا مثل ما قلتي.
بالنسبه لاستغلال المشاعر والاحاسيس، لاي مدى بعدها شائعه هيدي القصه، او خلص بطل عندهم وقت يقعدوا يعبروا فبيقتصروا الطريق وفجاه يعني بيلتجوا دائما للاستغلال المادي؟
إذا كان أسباب الخداع العاطفي واللعب على المشاعر هو إنه يوصلوا للمادة، إيه ما بضيعوا وقتهم، صار في طرق أكتر يقدروا يوصلوا أسرع. أما إذا كان الهدف بس التلاعب بالمشاعر، ويكون في ضحايا أكتر، ويكون في معجبين أكتر، وناس حابين هيدا الشخص يلي عم بتلاعب، وناس يكونوا كتار، وهيدا شيء كتير عم نشوفه كمان. فرد شخص بيكون صار مارق على كذا حدا وعم بيحبه وعم بيكب عم بيتعلقوا فيه، وعم بيبطل هو ما بده يرتبط بقى، فبصير يتنقل من شخص لشخص. وهول أشخاص عندهم مزايا وعندهم أشياء بيتمتعوا فيها، تالناس تقدر تصير عندها مشاعر تجاههم. فإذا كان الهدف المصاري، ممكن يكون يروحوا شورت كات، يروحوا دغري يختصروا طريقهم. أما إذا الهدف التلاعب بالمشاعر، صرنا بغير وضع وصرنا عم نشوف قد ما منشوف جانا ناس واعية كرمال تنتبه من الغش ومن الخداع، قد ما منشوف ناس عطشانة للعواطف وعطشاني للعلاقات وعطشاني للحب وعطشاني للاستقرار وللثبات. فهي ضد هاي، بس عم بصير عنا وعي أكتر، وقد ما عم بصير عنا وعي أكتر كمان الخداع والتلاعب عم بيزيد.
لما منتعرض للاستغلال أو للخداع شو منخسر على صعيد النفس غير أموالنا؟ يعني هدوليك شخصنا فيهم
هون منرجع لنحنا بنيتنا النفسية. يعني الإنسان وضعه النفسي بحالته النفسية شو؟ لكم خداع صار متعرض وراء بعضهم؟ هل هو إنسان مدمر ولا هو شاغل على صحته النفسية وقادر يحمل؟ قدرته على التحمل قديه؟ هل هو عنده قدرة إنه يستوعب شو صار ويمشي لقدام، أو هيدا الشيء رح يغرقه؟ إذا عم نحكي عن إنسان عايش حياة عادية طبيعية وتعرض لهالخداع عحيلا مستوى، كان بدك نحكي عن المستوى العاطفي يلي كتير منشوف منه، إذا تعرض للخداع على المستوى العاطفي هذا الإنسان قد ما هو بحاجة، قد ما هو وثق بالشخص اللي خدعه رح يتوجع ورح ينأذي ورح يتضايق. إذا منحكي على الخداع على المستوى المادي، إذا حكينا عن روز ضربتها كتير قوية لأنه بعمرها هي عايزة مصرياتها، وهيدا تعويض العمر، ما بقى عندها فرصة تطلع غيرهم، وراحوا المصريات وبعد معها 500 دولار مثل ما سمعنا من المصاري اللي هي مجمعتهم بكل حياتها، ضربتها كتير كبيرة. أما إذا حدا معه 500,000 دولار وإجا حدا احتال عليه وخدعه ب100,000 شيء كتير بيزعل، وهون في منقول في أنص، يعني واحد تضحك علي واحتال علي ودق بالإيجو تبعي واستهبلني، ومثل ما قالت روز شو أنا غبية. بس الضربة أقل وجع، ومنرجع لشخصيات، يعني كل شخصية كيف بتقدر تتحمل وكيف بتقدر تهضم هالخداع.
يمكن أكتر مشكلة هيك بتخيلها أنا فقدان الثقة. يعني صارت معي أنا مش بخداع، لا بس بقصة وقتها صارت القصص ورا بعضها، بتحسي كل واحد صار عم يغلي وما بتعرف مع مين وين بدك تشتري، يعني قصة الأزمة الاقتصادية بطلت توثقي بحدا. هيدي الثقة، عامل الثقة لما الواحد بيفقده ما في أصعب منه. عن جد لأي مدى هيدا العامل ممكن أثر عليهم سلبا وبطلوا يوثقوا بحدا لا قريب ولا بعيد؟
هاي كمان آثار التعرض للخداع، ما هو اللعب بالأسعار كمان هو خداع عن الناس، الناس يلي بدها تشتري تتاكل. ما وقت اللي بشوف في فرق كتير بين هون وبين هون بنفس السلعة وبنفس الماركة، أكيد أنا
كان وعي كنت بالمرة كمان تكون،
بس إنه لما شوف هيدا التفاوت أنا رح حس حالي إني أنا عم بنخدع. إنه وكمان إذا بعرف السعر الأصلي وبشوف هل قد شقلوا الأسعار ولا بد إني اشتري، فهون كمان بصير حس حالي كمان كأنه عم بيستغبوني، فهون بطل عندي ثقة بحدا، كلهم سرقين. هيك بنسمع كتير الناس بتقول،
بس هيدي الحالة هالفقدين الثقة ترى الواحد يرجع يوثق من جديد، كيف يقدر يبنيها للثقة يرجع؟
هون كمان بدنا نشوف هل فقدان الثقة هو مرتبط بس بسبب فقدان الثقة، ولا هو عم بيوثق وعم بيمتد على كل الناس اللي حوالينا حتى طيطالنا، لأنه نفقد ثقتنا بنفسنا كمان، ثقتنا بنفسنا بتنخفض وتقديرنا لذاتنا بينخفض. اللي بيتعرض للخداع تقديره لذاته بيوطى انه لو انا اذكى، لو انا
شن هيك قالت قدي انا كم قدي كنت غبية.
صحيح،
هل كنت غبية بعد لهلا لليوم عم ترددها؟
صحيح، لانه نحن تقديرنا وشكنا بحالنا بصير انه انا ما كنت قد الوضع اللي انا فيه، لو كنت قد الوضع اللي انا فيه كنت حليته، بس انا مش قدته، أنا طلعت مش ذكية، أنا طلعت معرفت، أنا طلعت ضعيفة، أنا ما قدرت أدبر حالي.
طيب توصلت للانتحار، لفكرة الانتحار، هل اليوم المخدوع وقت بيطلع بنفسه وقبل ما يفكر بأي شيء بيفكر يصفي حسابيته مع نفسه، هل بيعاقب نفسه؟ يعني
منشوف إنه ما قبلتها على حالها، الأنا ما قبلتها تبعها، انه هل انا غبيه انه انا مع كل شيء، ومبين انه اخذت تعويض حياتها وهيك، معناته يمكن كانت مرأة عامله. بس مش شرط انه يكون الانسان على مستوى عالي من الذكاء يعني هيدا ما بيتعرض، فكلنا معقول نتعرض بطريقه من الطرق للخداع. ف قدين وجعنا قدين أفلسنا قدين إحنا احتمال إنه نكون رايحين صوب الانتحار وما بنروح صوب الانتحار.
يعني الانتحار تتعاقب نفسه والانتحار لأنه أفلست. ما هذا كمان الواحد بيفكر، مين بيفكر بالانتحار بهيك وضع؟
جنى اللي بيفكر بالانتحار هو ما فكر بالانتحار تينهي حياته، وفكر بالانتحار تحل مشكلة هو عم بيمرق فيها. هلقد بيكون مضغوط نفسيا، هلقد بيكون تعبان نفسيا، ومشكل الإنسان بيفكر بالانتحار. يعني عملت منيح روز أنه بس بلش يمرق أفكار الانتحار راحت عند طبيب نفسه. فلما نفكر بهذا الموضوع لازم نستشير دغري اختصاصيين، لأنه الإنسان أوقات عدو حاله هو بده يكون عم ينتبه بس يوصل لهالمرحلة. الإفلاس اللي قلت لك عليه أنه بس يأفلس الإنسان، مش يعني أفلس ماديا، مشاعر، ثقة بالنفس، تقدير للذات، أهمية تجاه الآخر. وين أهميتي أنا إذا إجا حدا ضحك علي وقشطني مصرياتي، أو إذا حدا إجا ضحك علي عاطفيا وعلقني فيه وتركني وراح؟ يعني أنا وين ذكائي، وين قيمتي تجاه مرايتي، تجاه نفسي، قبل ما يكون هيدا الشيء تجاه الآخر أو بسبب الشيء اللي تعرضت
له. خلينا نختصر العواقب النفسية والعاطفية، وشو الحالة اللي بتعرض لها الواحد لما بتعرض للخداع أو الاستغلال، ولأي مدى اليوم طيبة القلب اللي بيمتصوها امتصاص منه بيستغلوها؟ من الممكن فعلا كما بيقولوا دايما انه كل واحد اذا قلبه طيب هو انسان عن جد بسيط، ما بدقول غبي، بقول بسيط.
الارتدادات للتعرض للخداع هي كتيرة، منها الاحباط، منها القلق، الشعور بعدم الرضا، الشعور بالحزن، وهو ممكن يتطوروا تنوصل للديبرشن، للاكتئاب، العزلة، فقدان الثقة بالآخر، فقدان الثقة بنفسنا، الانقطاع عن العلاقات الاجتماعية. وهون بصير عنا مشاكل على كل الأصعدة. جانا المشاكل رح تنعكس على العلاقات الشخصية، على العلاقات العائلية، العاطفية، العملية. فأكيد كل هالمشاعر هن يلي منحس فيهم لما نتعرض للخداع، وأكيد ما بقى نسترجع، منوقف بمطرح كل شيء له علاقة باللي تعرضت له، ما بسترجع عيده وما بسترجع قرب. بصير عندي نوع من فوبيا، بصير عنا الفوبيا اللي تتسمى رهاب السكر. يعني أنا
هيدا الشخص ما بيمتص الواحد السكر وبيدوبه هيك، كمان بصير
هيك بيمتص طاقتي المخادع.
يا شو صعبة،
بيمتص طيبتي، بيمتص الخير اللي فيه، بيمتص ثقتي فيه اللي أنا عطيته إياها. فشو بصير فيي أنا؟ خلص بحرم، ما بقى بدي أوثق بحدا لا بيشبه، ولا السيتياسيون الوضعية يلي مرقت فيها تكون بتشبه، ولا أي شيء له علاقة بهذا الموضوع كله. فنقطع السطر، وهي مشكلة كتير كبيرة لازم نكون إحنا نفسيا عم نشتغل عليها لنتخطاها، لأن مش كله مثل بعضه.
صحيح. قبل ما نحكي وين الوجه الإيجابي بالخداع النفسي، خلينا نتعرف على مؤشرات اللي بتساعدنا نعرف المخدوع من أي طريقة، إن كان من مؤشراته الجسدية، من ملامحه، شو كيف نقدر نكتشف نحن إنه هالشخص عم يخدعنا؟ وكمان هل بإمكان لما إذا اكتشفنا المخادع بيكون تأثير النفسي أخف وطأة؟ يعني اكتشفني بعد كذا فترة، يعني مش دغري، بس إنه في حال اكتشفني، هل بتكون الأثار النفسية أقل وطأة للشخص؟
بلش من الآخر جانا، أكيد بتكون أخف لأنه اكتشفته،
بس إنه بيكون كذب علي فترة طويلة.
إيه، بس ما صرت ضحيته، ما عدمني، ما قضي علي،
بس ضيع لي وقت.
صحيح، بس ما كنت أنا ضحيته، يعني ما قدر يتمكن مني، كذب علي. بس كمان أنا بدي أقدر أنه إيه، برافو، أنا حققت انتصار وقدرت
في نشوة الانتصار، يعني
لأنه ثقتنا بذاتنا وتقديرنا لذاتنا. وإلا كتير منتعب نفسيا ومندمر حالنا، ونحن عطول مش هيدا هدفنا. هلأ كيف منقدر نعرف الشخص المخادع؟ إذا بدنا نحكي عن الشكل، الشخص المخادع ما بيطلع فينا، ما بيطلع فينا وجه الوجه. المخادع ما بيحب يقرب فيزيكلي، يعني إذا هو بوضعية اجي اقعد حده، وهي من نوع محاربة المخادع. اذا حسيت عليه مخادع بصير بقرب عليه، بكون انا كتير فرندلي، بكون هيك علاقتي فيه قريبة. هيدا الشيء كتير بيزعجه. المخادع نبرة صوته تتغير لما يكون عم بيكذب، ما بيحب وما بيقبل انه ينسأل اسئلة، لانه ما بده يجاوب اشياء واضحة، خوفا من انه يوقع او من انه يكون عم بيكشف حاله او عم بيكشف كذبه، وما بده يكون عم يعطي تفاصيل. عيونه عطول مثل ما قلنا مش بس هربان، متجهة لصوب اليمين لتحت. ليه؟ لأنه هذا الشيء بيدلنا بالبادي لانجوج، بإيحاءات إيماءات الجسد، إنه هذا الشخص عم بيكذب وعم بيهرب ومش عم بيقول الحقيقة. صوته بصير يطلع وينزل، بنشوف مثل كأنه هيك صوته بيرجف شوي. أما نفسيا وسلوكيا هيدا الشخص كيف
صفاته
وعلى أكيد على فكرة شكله بيكون على مستوى معين تا يقدر يخدع. يعني هو بيعرف انه هاي أدوات الجريمة لازم يكون مهتم فيها، لازم يكون مزبط حاله، لازم يكون بريزنتابل، لازم يكون حضور.
يعني هذا كله عم يحمي حاله طبعاً. عم يحمي حاله بهالطريقة هيدي، بمعنى مثل اللي الدفاع عم يعتمدها كمان تا يقدر يقوم بدوره.
صحيح، تا ينجح، ينجح. مشي يلي هو عم بيعمله. فنفسيا الإنسان المخادع هو إنسان أناني، بهمه مصلحته، بهمه هدفه، بهمه هو شو بده، بعيد كل البعد. وطبعا هون بتختلف الدرجات، بس بعيد كتير عن الأمباتي، عن التعاطف، بعيد عن إنه يكون عم بيتعاطف مع الضحية. هو
بده يحقق هدفه للأخير،
هو بحاجة عطول للاهتمام، للأتنشن، شوفوني، قدروني، اهتموا فيي. هو إنسان بيكابر، يعني عطول بده يظهر حاله، بده يظهر الأشياء اللي عنده. إنسان طميع، بده بعد، يعني بده إذا عنده بيت بده ثلاثة، إذا عنده ثلاثة بده فيلا،
يا ما بيشبع،
ما بيشبع، بده بعد عطول يكون عنده قصص أكتر.
تم أسباب نوعا ما، يعني الأكتر أسباب الأساسية اللي تتخلي الواحد يتصرف فيه.
جانا منروح على الشخصية، شخصية كل إنسان، ومنروح على البيئة اللي تربى فيها هالشخص، وعلى الدروس اللي أخذهم من الحياة، لشو تعرض، بشو مرق، وكيف أخذهم للأمور. يعني نحنا عنا الأشخاص بينقسموا، مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي عن المخادع يلي هو هالمثلث من الماكيافيلي ومن النرجسي، وعم نحكي من المعادي للمجتمع. في عنا بالهم كمان الناس الخيرة، الناس اللي بتكون منقول المثلث المشرق الواضح،
نيتها طيبة، بتكون
نيتها طيبة وهي إيجابية وإخدى قرار إنه هيك بتتعيش. يعني هول الأشخاص هن بيهتموا للإنسان كإنسان، بيهتموا إنه يقبلوا الشخص
مثل
ما هو، بيحترموا الشخص وبيحترموا الإنسان مثل ما هو، بأخطائه وبحسناته وبسيئاته، وبالإشياء المنيحة وبالإشياء المش منيحة، وبيفترضوا إنه الإنسان هو منيح وهو طيب بطبيعته. بينما المثلث الأول يلي حكينا عنه هن مؤذيين، هن بيكونوا عنيفين، بيضايقوا غيرهم،
مع الأسف
ضحاياهم بيكونوا.
طب هل بإمكان الشخص إنه يكون مخادع ومخدوع بالوقت نفسه؟
هلا أكيد إذا تعرض للخداع معقول. هو نحن أوقات منقلد الإنسان اللي أذانا، إذا هالقد وجعنا لما تعرضنا نحن للخداع، معقولة نكون عم نكرر هيدا الشيء. ليه؟ لأن شفنا إنه اللي خدعنا شفناه قوي بوقت اللي نحن كنا ضحايا وكنا تعاف، وكلنا بدنا نكون قوية، فممكن نرجع نقلد سلوكياته ونعمل مثله مع غير أشخاص.
إذا منحكي تحت الهواء كنا عم نحكي إنه في أوقات شق إيجابي من الخداع، أعطينا أمثال إمتى وكيف، وخاصة إنه بعلم النفس يقال انه كل شيء بيعتمدوا بالنسبه للخداع كرمال المريض النفسي، كرمال شفاء المريض النفسي. بقى ما بعرف كيف اي طريقه نحن بنقدر نكون كمان نخدع بطريقه ايجابيه.
يعني هون فينا نستعمل كلمه خداع بس بمعيار واطي خفيف، مش مثل ما يكون في اذى وعم نروح مثل ما قلت
نحمي بدل خداع
وندعم ونساعد. مثلا اذا رحنا على الاشخاص اللي نحن بنحبهم كتير ونصابوا بمرض خطير ونحن عارفين انه رح نخسرهم، بس اذا هن عرفوا انه رح يبطلوا موجودين بالحياة هذا الشيء رح يسرع فلتهم، فنحن هون ما بنكون عم نخدعهم اذا ما خبرناهم. هيدا يعني هو نوع من خداع، بس نوعدهم ببكرة ونساعدهم يحلموا ببكرة، فهن هون هيدا مش خداع قد ما هو خداع ايجابي خلينا نقول. ونفس الشيء للناس المرضى النفسيين والأشخاص اللي عندهم مشاكل يلي بدنا نساعدهم كمان، نحنا وقت اللي منساعدهم ما يركزوا على الأشياء السيئة، ومنساعدهم تيقدروا يشوفوا كتير منيح الأشياء الحلوة. لما منساعدهم بالإيجابية والتفاؤل هي ما بتكون أوهام، هيدا مش خداع لأنه هي موجودة وهي بتساعدهم كتير وبتدفشهم لقدام. يعني هلا طلع ببالي خبريه عن حدا مثلا توفى، وقبل ما يتوفى كان عنده مشكله مع بنته، فكان في مشكله شخصيه، فهون هالبنت حست بذنب كتير كبير لانه خسرت البي وكان غير متوقع، فكان الشغل اما لهاي البنت تساعدها وتقلها قصص حلوة من بيا، ومرات تخترع لها قصص مش حقيقية انه بيا كان مبسوط فيها، انه بيا بيحبها كتير، انه بيا كان محضر لها مفاجأة، انه هو كان عم بيقول انه مش زعلان منها، وانه هاي مش خداع. واذا بدنا نسميها خداع مثل ما قلت لك خداع ايجابي لانه بيساهم بالفرح وبرياحة.
يعني أكيد الواحد فيه ما معقول يسيق حالته، بالعكس إنه ممكن يتقدم لقدام، وفي حال ما تقدم لقدام بدل مطرحه، يعني هذا الخداع السوي الصحيح يعني.
هيدا الهدف منه، ولما نعمله كلنا بحياتنا بمطرح معين منعوزه، لما نعمله بنبقى عارفين إنه هيدا الشخص اللي منحبه نحن عم نعمله تنساعده مش تنأذيه. ما في شر، من هدفنا هو مش شر، هدفنا هو انه نساعد هالشخص اللي بنحبه، وهون رحنا على الايجابيات.
طيب كمان اذا ما انه مريض الشخص او ما في، يعني مثل اولادنا كرامة اولادنا بدنا نساعدهم مثلا تيتقدموا، لاي مدى كمان قادرين نخدعهم بطريقه معينه نعطيهم شيء مش موجود فيهم، بس بذات الوقت اذا نعطى هيدا الشيء من الممكن يكون حافز يتقدم يرفع.
جانا في تجارب كتير بتنعمل على هذا الموضوع وخصوصا بالمدارس، بتثبت انه النجاح والتقدم والقدرات المعرفية عند الطلاب بتطلع وبتزيد بمجرد ما نشجعهم، يعني بمجرد ما تعلى ثقتهم بنفسهم وتقديرهم لذاتهم. فنحن وهيدي بنعملها، كلنا بنعملها مع أولادنا، يعني بيجيب 3/10 بنقول له برافو برافو.
مش الكل، لا 3/10 مش الكل بيعملوها هيدي،
بس هيك لازم نعمل. احنا لا في منه بنعمل فنساعد أولادنا تا نقوي ثقتهم بنفسهم وتقديرهم لذاتهم، لأنه ما هن عارفين أساسا، ما هن موجوعين لأنه جابوا 3 وما جابوا 10 أو ما جابوا 9. فنحن بهاي الطريقة، هي طريقة ذكية تنساعدهم يسلكوا طريق نجاحهم، وأثبتت التجارب أنه بلا بيوصلوا هالولاد تيصيروا ناجحين وتيجيبوا 10، أنه برافو جبت 3 أنا فخورة فيك، مرت الجاي قد بدك تجيب، هو بصير عم يتحدى حاله.
هلا في خداع كمان وقت الواحد بيخدع نفسه، بس اكيد ما معنا وقت نحكي فيه، بس جدا مهم والواحد ما بيعرف حاله انه عم يخدع نفسه.
نعم.
منخليه لحلقه ثانيه.
منخليه.
طيب اليوم قدام فينا من خلال حكايه روزشتاين انه نوع لهيك نوع من العمليات، وانه نحافظ او بالاحرى ما نحط ثقتنا بكل الاشخاص حتى لو كان قريب او معروف منا أو غريب عنا يعني. وقديم مهم أنه نقدر كمان تكون أولوية هذه التوعية وتعزيز الوعي العام بالنسبة لهذا الموضوع يكون أولوية، وخاصة خاصة اليوم بوجود كل هالتقنيات الجديدة الحديثة.
جانا هاي هي التقنيات، هاي وسائل التواصل الاجتماعي،
بس كان قبل ما يكون في وسائل تواصل غير ما نحكي، بس كان موجود
صحيح، بس هلأ صارت كتير مألوفة أكتر لأنه صار التواصل كتير.
حتى ما إذا بتتذكري من فترات يعني مش كتير بعيدة وقتها كانوا يطلبوا منه بدي يروحوا بالبحر ما البحر ويطلبوا مصاري منه ما وصلوا، أنه هذا كمان كله
احتياج.
يعني تخيل الواحد يتدين تقدر يروح أو يفل ويطلع أنه مخدوع.
جانا بدي مرق شيء، نحن عطول معرضين للخداع بهالمواضيع حتى لو ما كان من خلال التقنيات. يعني أنا إذا بدي أشتري بيت وهيدا البيت عم يطلع، بدي أشتري بيت برات لبنان وهيدا البيت عم يتعمر وأنا بدي روح أدفع له أول دفع على الزلمة، طيب أنا كيف بعرف وكيف بضمن؟ بتعملي ورقة عند كاتب العدل، وهذا شيء عم بصير هلأ معنا. طيب بعمل ورقة عند كاتب العدل، طيب أنا والورقة تبع كاتب العدل شو فينا نعمل؟ يعني عطول احتمال الخداع، لازم نفتح عيوننا ونعرف حالنا شو عم نعمل، وخصوص هيدا إذا ناس شايفينهم، كيف إذا ناس مش شايفينهم ومش عارفين مين هن ومش متأكدين مين هن؟ فعلى الأكيد لازم نكون واعيين أكتر، وهيدا شيء مش شر عنا إذا كنا حريصين وإذا شغلنا المنطق تبعنا، مش بس رغبتنا بأنه نحكي مع شخص أو رغبتنا بأنه نحب حدا أو رغبتنا بأنه نشتري حيال لشي من المقتنيات. الحذر والوعي والشي،
بس كمان ما تنسي أنه كلنا ما في حدا متعرض لخيبة أمل من خداع أشخاص معينين مقربين منه. هل هيدا مش يعتبر خداع كمان؟
هيدا خداع
وله تداعيات كتير كبيرة،
وتداعياته كبيرة جانا على ثقتنا بنفسنا وثقتنا بالناس، لأنه هودي ناس مقربين. هذا الشيء موجود بالحياة مثل ما قلتي، موجود من قبل وموجود هلأ، فبدنا نحن نكون منتبهين، بدنا نقوي عطول عطول بكل مراحل حياتنا قدرتنا على التقبل وعلى التحمل مع تشغيل وعينا والمنطق عنا، لا سمح الله لما نتعرض لخيبات الأمل يلي لابد منا بالحياة يكونوا إجرينا قوية ونقدر نتحمل.
سلام، فكر بشغلي، نحن عادة نقول خيب لنا أو خيبت لنا أملنا، ما بنقول خدعتنا أو خدعنا. هل تما نبين إنه نحنا ما بدي أقول أغبياء مثل ما قالت روز، إنه تما نبين نحنا لا، إنه تما نبين يعني مستعمل تعبير معين ما بيهدم لنا نفسيتنا.
صحيح، هو خيب لي أملي مش أنا بس، كمان
مش خيبة أمل، يعني مستعمل خيبة الأمل، ما بنستعمل كلمة خداع.
صح مزبوط،
تنهين الأمر لعنفسي،
أخف على حالنا. إيه ضربات بتكون بتوجع وهي مش بحجمة بنحنا مين وكيف شايفين حالنا وهذا شخص مين وكيف خدعنا.
يعني لازم يكون في توعية جدا مهمة عن جد بهذا الموضوع، قد ما فيهم يعززوا هالوعي العام للواحد ينتبه قبل ما يقدم على أي خطوة.
صحيح،
ومع أي شخص. مزبوط
مزبوط.
سيسيليا دومت، شكرا لك. طبعا رح نتابع مع الخداع النفس بحلقتين مع حضرتك. بيسعدنا ضمن الاسم الثاني نقول اهلا وسهلا بالمعالجه النفسيه والمتخصصه ايضا بالعلاج النظمي التحليلي مشلي سمور عالم. اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا جانا، تحياتي لك لجميع المستمعين.
بلش التعب بالجامعات والمدارس.
صح صح، بلشنا بالركض وبالتعب.
الاجواء كيف عم تكون؟
يعني اكيد تشنج وحماس، هيك كل ما تشوفي فوج جديد عم يلتحق بجامعته، امل جديد. صح.
والأهيري
الله يسعد الأهيري، ما هيك؟
عن جد مشكلة كتير عويصة، يعني ربنا يكون معهم تيقدروا يدبروا أمورهم.
مش هاي نكون أهل، هيدا دايما منقولها، وخاصة بهيدا الفترة وكل هيك المؤشرات الصعبة اللي قدامنا، مش هاي نضل أهل ونضل قوية وإيجابيين. فعلا شي صعب،
بتكون نعمة من فوق.
أكيد بدها تكون نعمة، بدنا نكون أهل قوية نحن، وبدنا نكون عارفين أنه الأهل اللي عم بيأسسوا ولد يعني ما فين يتركوه يوصل لعمر الجامعة. سألتيني عن الجامعة، ما في ما يحس كبير أنه هو كبير إلا ليصير بالجامعة، بده يحس أنه هو كبير من قبل لحتى يوصل جاهز يحمل مع أهله هيدي المسؤولية.
صح 100%. مش لين لليوم موضوعنا مهم لأنه كمان خاص بالعائلة، بدنا نحكي اليوم نضوي على عملية التواصل اللي بتصير بين أفراد العائلة، ما يقال وما لا يقال، وقدي صعبة القصص يلي ما بتنقال صح. وسلبيات وإيجابيات وتأثيراتها النفسية. بداية أكيد العيلة هي أساس المجتمع، طالما في عيلة عنا متماسكة طالما بناخد منها قوة طبعا، وأكيد لازم يكون في استقرار، تأمن تقدر العائلة تأمن الاستقرار العاطفي والنفس لكل أفراد العائلة. بداية تأمن في الموضوع أهمية العائلة، واليوم شو وضع العائلة؟
يعني جانا مثل ما قلت هي أساس المجتمع، هي مجتمع الأول. يعني من دون عائلة هالطفل بيخلق ما إله زمان، ما إله مكان، ما إله مطرح،
انتماء.
ما إله انتماء. يعني مفهوم الوقت والزمان والمكان والانتماء والمساحة كيف بدي استعملها، هيدي أوضة نوم، هيدي أوضة أكل، هيدا بلعب، هون بلعب، هولي كلهم ولد صغير كتير. الطفل اللي هو قبل ما يصير عمره 4 سنين عم يتعلمون من أهله من عائلته، هالقد العائلة ضرورة. وهالقد منشوف وكتير أبحاث أثبتت الولد اللي ما بيربى بعائلة أو بالحرب العالمية الثانية الأطفال اللي اضطروا يربوا يخلقوا بمستشفى ويروحوا على ميتم. هن أطفال ربيوا بمؤسسة مش بعائلة، أكيد كل حاجاتهم الجسدية والبيولوجية كانت مؤمنة، ولكن هؤلاء الأطفال عملوا ديبريشن، عملوا اكتئاب نفسي، وصار عندهم تأخر بالبلوغ، تأخر بالنمو. وكتير أبحاث بيّنت قديش كانت صعوبتهم فعلا، قديش كانت طفولتهم صعبة ومليانة مخاطر، وأكيد هذا الشيء بيّن لاحقا يعني من بعد المراهقة.
طبعا كمان في شيء كتير مهم، انه اغلب الدراسات النفسيه اللي تجرى وخاصه على الاطفال لما بدها تحلل سلوك الطفل بتركز على علاقه الطفل مع افراد العائله.
بالنتيجه جانا صحيح، هو الولد مرايه دائما، مرايه لعائلته، مرايه لجو البيت، لهي السيستم كيف عم يمشي، مرايه للي عم يقولوا اهلون وللي ما عم يقولوا، لأنه منعتبر اللي عم ينقال واللي ما عم ينقال هن كلهم موجودين بهذا السيستم. يعني مش بس إذا الأهل حكيوا شيء قدام الولد الولد بيتأثر، حتى لو ما حكيوا الولد مجرد ما يكون هذا الشيء ما عم ينحكى ولكن موجود الولد كمان بيتأثر.
صح. كمان سؤال قبل ما نفوت على قصة التواصل، لأي مدى اليوم الأولاد ما بيحسوا بأهمية العيلة إلا من بعد موقف معين، يعني فقدين أو مرض؟
يعني للأسف، لأنه يمكن نحن كهيك منخلق بإطار عائلة مثل ما قلت، وهي بتعلمنا ننتمي لها ومنفتح عيوننا على هالدنيا وشايفين كل شيء هيك قدامنا. يمكن للأسف أوقات
يمكن تحصيل حاصل بتكون
فعلا منخدها for granted للأشياء. يعني ما منعرف قيمة حتى بالأبحاث النفسية ما كنا نعرف قيمة الأهل إلا ما شفنا الأطفال اللي ربيوا من دون أهل قدي عندهم اكتئاب وقدي عندهم أمراض نفسية وجسدية، قد بيعملوا إكزيما وحساسية وربو ومشاكل بالجهاز الهضمي. بيّنوا بالأبحاث، حتى نحن كنفسانيين صرنا نفهم أكتر أنه هول الأهل ما فينا نخدهم هيك كتحصيل حاصر يعني وضامنينهم كل حياتنا، لازم نشبع منه هيدا السيستم قد ما فينا تنوصل
لعمل
نتعبى تنوصل عن جد نقدر نعطي نحن غيرنا ونصير أهل ونحمل هيدا المسؤولية.
اليوم في عنا مشكلة بعملية التواصل بين الأهل، في غياب تواصل تقريبا كامل أو جزئي، أو في قصص معينة بيخبوها عن الأولاد. بداية الإنترنت هدد التواصل العائلي، ومن بعد ما اجتاح عالم التكنولوجيا نفذ تهديده وصارت عملية التواصل مع الأهل شبه مستحيلة. هل فعلا اليوم نقدر نعتبر الإنترنت هي السبب، أو غياب الحوار بالأسرة كان وما زال ورح يضل؟
هلا الانترنت يا جماعه كل هال اذا بدي اقول السمارت فون اللي بين ايدين اولادنا وبين ايدينا نحن واولادنا، يعني اكيد هن سببوا هن اخروا عمليه التواصل. يعني ما بقى في مساحه، ما بقى في وقت لنحكي، ما بقى في فراغ لنعبيه بالحكي. أيام زمان يمكن أنا بتذكر بطفولتي كنا نعبي وقت الفراغ بالشحفة أو نتمشى ونفقي بزرع
على الطريق
يعني البحصة والشحفة اللي نلعب فيها على الأرض. هلا ما بقى في وقت فراغ، فحكما لما ما في وقت يعني قلت الاكتيفيتيز، قلت النشاطات المشتركه، وقل الحوار وقل الاصغاء وقل الحكي. بس ما بدي اعتبر انه هو السبب، لانه نحن كلنا بنعرف انه الحوار بين الاهل واولادهم كتير صعب، وكتير الاهل اهيان لهم يخبوا ما يحكوا، يخبوا مشاكلهم، يخبوا همومهم، هموم شغلهم، همومهم الصحيه عن اولادهم. فيمكن بوجود الانترنت والتليفونات بين ايدين الاولاد الاهل بيرتاحوا. في قصة من الاهل بيرتاح انه انت خليك بعالمك، خليك بقطتك، خليك على تليفونك بلا ما فوتك بمشاكلي بهمومي بوضع الاقتصاد.
يمكن له اثر،
له اثر لانه صرنا صار اهين انه الاهل يرتاحوا، مع انه هذا الشيء ما بيريح ابدا. ودائما كل شغلنا بالعياده لنقنعهم انه ما تخلوا اسرار بينكم وبين اولادكم، فتحون وصرحون بكل شيء. الاسرار كتير مؤذيه بالبيت. وانا ما بنسى جانا اول هيك باول دراستي، اول ما انا عم بقطع كاستاج كنت بمدرسه، بتذكر انه احدى العيال اجوا على المدرسة وخبروا معلمات المدرسة انه في طفلتهم عم بتضل عندها حالة شروط، حالة هيك يعني توتر، ما بتقعد معهم دايما من زوية. وطلبوا من المعلمة انه يتراقبها اذا هي بالصف سعيدة او تعيسة، اذا في حدا من رفقاتها عم يأذيها بالحكي او. ولما المعلمة طلبت مني انا اتدخل معها، انا كنت استاجير بالمدرسة، بلشت بلقاءات معه. نحن كهيك أخصائيين نفسيين بالمدارس دائما نستعمل اللعب والرسم. وبتذكر تاني جلسة أو تالت جلسة كان عندي معه تيست منعمله اسمه رسم العيلة.
رسم العيلة
نحن منقله بدك ترسم عيلة، ما منقله عيلتك للولد، وهو بيرسم العيلة اللي بده إياها. طبعا أغلبية الأولاد بيرسموا عيلتهم، فلما هي رسمت العيلة وشفت الرسمة أنا خبرتني عن كل حدا قصص معينة. ضل في بنوت تانية بالرسمة ما حطت لها اسم وما كانت تحكي عنها، وكل ما أسألها أنا عنها للبنوت كل ما هي ما تجاوب
غيراني منه.
بعدين لما قعدت أنا والمعلمات والأهالي رجعنا عرفنا أنه في أخت متوفية لها قبل ما تخلق. قبل ما تخلق في أخت متوفية والأهل ما مخبرينها، بيعتبروا انه ليش بدي يوجع لقلبه خبرها سر العيلة. اكيد هي عرفت وحطتها بالرسمة، وبس ما كانت عم تعرف تعطيها اسم، ما كانت عم تعرف تخلق معها علاقة او تحكي عنها. يعني حكيت عن كل الباقيين بس ما كانت تعرف تحكي عنها. وانا لانه ما عرفت تحكي عنها هيك بحبشت اكتر، دققت انه ليه هالبنوت موجودة. وعرفنا أنه بهيدا القصة الولد كتير ذكي وأسكى منه.
معلش بدي توقف على هيدي النقطة بالذات. في حال اليوم بسمح الله يعني بإحدى العيال كمان في هيك تجربة، كيف مفروض يتعاملوا مع هيدا الموضوع؟ بأي طريقة ممكن؟
إذا في تجربة أنه حدا متوفى بالعيلة،
متوفى وما معه خبر الولد، يعني أنه قبل ما يجي الولد
قبل ما يعني تاريخ الأسرة تاريخ العيلة شو كانوا يعملوا الأهل قبل ما يتجوزوا، وين كانوا عايشين، بأي منطقة، كيف تعرفوا على بعضهم، شو صار معهم مشاكل، غيروا بيت، غيروا شغل، مشاكل المهمة يعني الأساسية اللي أخذت منهم جهد وتعب نفسي، وشو صار عندهم مشاكل صحية هي وحبلة الأم أو ما بعرف.
بأي أعمار
هولي كلهم جانا لازم الولد يعرف فيهم.
طيب بس بأي أعمار تبلش؟
كل ما يكبر، كل ما يكبر ويسأل أكتر لازم. نحنا هيدا جزء من هويته، ممنوع ما نخبره. يعني تعي نتخيل جانا إذا نحن نغيرنا بيتنا، نقلنا من بيت لبيت، وهذا الشيء أنا صار معي شخصيا، كل ما أمر قدام بيت القديم برجع بدل ابني الصغير على البيت اللي هو ما خلق فيه وبقول له نحن هون كنا عايشين بهيدا البيت وبهيدا الشارع، وهون كانت قوضة أختك وهون كانت قوضة خيك. طب ليه البيت بدي أدلي عليه؟ ليه قصص مهمة هالقد هزتنا وهيك تركت أثر لا ينسى بحياتنا ما بدي أحكي فيها؟
بركي هني بيفكروا أنه بيحموا أولادهم هيك.
للأسف هيك ما بفكر أنه بالتخبية وبالأسرار منكون عم نحمي. وكل يوم بالعيادة بشوف أنه لا ما منكون عم نحمي، بالعكس الولد بيلقط بحس أنه في سر، وهذا الشيء أسوأ بكتير لأنه بصير يركب تفاصيل لهيدا السر من راسه، وهذا الشيء كتير صعب.
تنرجع عملية التواصل. هلأ أحيان كتير يكون في تواصل مثل ما قلنا، بس المتواصل أمور كتير كتير سطحية أكثر ما تكون عميقة. وأحيان كتير بيقولوا الأهل إنه ما بيحكوا مع أولادهم إلا بس إذا بدين أنبون أو بيطلبوا منهم طلب معين. يعني غياب التواصل،
غياب التواصل أو قلة التواصل، لأنه مثل ما قلت جانا كتير أهيان ما نحكي ما نخبر، نخبي كل شيء لقلنا، منصير قاعدين بس نعطي أوامر تماما
أو تأنيب
تماما مثل ما أنت ذكرتي. والقصص التانية شو في هموم أو شو في إشياء قلق الولد أو سمعة يمكن مشكل عند الجيران أو القصص التانية، ما منترك لها مجال تطلع، يعني ما منخلي مطرح للكلام العفوي، لأنه كل كلماتنا بدك تدرس بدك تسمع لي درسك، كل كلماتنا عن إشياء محددة، ما في مساحة تالولد يحكي منه لحاله. وجمال الأولاد لما بتسأليهم مباشرة أي موضوع، إذا سألتي أنت كنت ببرج رفيقك ليه حسيتك زعلان، بيقلك ما بني شي عادي، أوكي ما فيك هيك تصري أكتر. بس لما بلاقيك جاهزة وحاضرة وقاعدة حده وبيقلك مثلا بتعرفي ماما أنا شو صار معي بالبرج، تطلع الخبرية، في مساحة، في حضور، في حد أدنى من الثقة، هلأ قرر هو يحكي وبيكون عارف انه بس بده يحكي رح يلاقيكي جاهزه ديسپونيبل حاضره.
يعني كتير مهم الواحد يعرف قدي الولد بهمه يشارك امور معينه اهله
بوقته هو بيقرر، ما بنقدر نحن، مش بوقتنا نحن. لهالسبب ضروري الولد توصل له يوميا، ما بنعرف كيف بده توصل، بس ضروري توصل له انه هن الولاد الاولويه بحياه اهلهم. يعني لو ضروري، لو الأهل قاعدين عم يشتغلوا يقدروا يسكروا شغلهم مثلا، يسكروا اللابتوب، لأنه هلأ هو قرر يخبرها هاي الخبرية، وإذا هي ما سمعته رح يعتبر حاله أنه هو هيك مخان بنص بيته،
جرح.
مشان هيك كتير صعوبة الشغل من البيت بفترة كورونا، كلنا كنا عم نشتغل من بيتنا، كتير صعوبة هيدا فعلا. لما فوتنا الشغل على قلب البيت واللابتوبات ما بيفهمها للولد، ما حيفهمها، ما حيعرفها، أمه قدامه بس مش قدامه، بس ما فيه يفوت يحكي معه لأنه هي هلأ عندها ميتينج.
وكيف بده يقتنع أنه هذا شغل كمان، بس عمل مثل أمه بيعتبر أنه غير شيء يعني.
ونفس الصعوبة كانت بوقتك فترة كورونا، لما يكون في صف موجود، في صف موجود والأخوة بدها تلعب، كيف بدنا نسكت الكل، هذا كله بيدخل بعملية التواصل. كتير تعبنا كلنا لقناعناهم أنه الصف بده يمشي بجدية وبتكون تقعدوا سكتين لخيكم يدرس، وانت عم تعمل التاست مش رح يجوا أهلك يساعدوك، مع أنه كتير أهل عملوا هيك وطلعت براس الأولاد للأسف، أنه أنت بدك تعمل تاست أمك حدك، بس كأنه أمك مش حدك، كأنك أنت بالمدرسة.
جد كتير تحملوا، عم بحكي جد أولادنا كتير تحملوا، يعني الظروف أكتر ما بيقدروا، أكتر ما بتتحمل طاقتهم،
وبعدنا عم نتحمل جنة، وبعدنا عم نتحمل. وحتى لو نحن عم نقول عم ندعي للصراحة وللوضوح، الصراحة بتحمل الولد كتير. صراحة الأهل رح تخلي الولد اللي عمره 10 سنين و12 سنة يعتلهم قصته، يعتلهم يمكن أدويته أو أدوية أهله، بس حتى ولو الصراحة مع حضور وحب واندفاع ونحن سوا إيد واحدة، أحلى من السكوت، أحلى من نكون مسكرين على حالنا ما نحكي إلا الضرورة أو التأنيب أو الأوامر، وننسى أنه في هموم بدها تنحكى بطريقة عفوية. طيب وين مطرح التشجيع؟
الحوافز
والبرافو. وهون بنفوت إذا بدك دغري هلأ باللي ما منقوله،
بس غياب التواصل لوين ممكن يودي الابن، وخاصة بالمستقبل، يعني كيف بيقدر يأثر على شخصيته.
اللي تسأل بالنفس أول شيء هيك بتخطر عبالي،
هل الانحراف بيكون جاهز ناطره؟
ايه اوقات اكيد، حسب شو في غير اشياء عايش فيها بحياته. لانه جانا هو لما هي ما وقفت بكل بساطة انه اجا ليخبرها لامه خبرية وما لقاها جاهزة، هي بتوصل معنا انه اذا تعرض لاي موقف او تحرش او يمكن الناطور اللي بالبناية طلع في نظرة خوفته، ما بقى يخبر عن هالنظرات، ما بقى يخبر عن هيدي اللحظات اللي خاف فيها، ما بقى ينقل، ما بقى عنده ثقة، وأكيد صار يخاف من التأنيب ومن العيطة. هيدا كله بيوصلنا للصمت، لغياب التواصل، بيوصلنا للانحراف، للشذوذ الجنسي، بيوصلنا نعمل ثورة على الجنس اللي نحن فيه، ويصير بدنا نكون جنس من جنس آخر.
وصلنا ما يكون أباء صالحين كمان.
ما نكون أباء صالحين، ما نكون أمات صالحين. لما بتنضرب الثقة بالنفس اللي هي فعلا نويو النواة الأساسية للشخصية، لما هيدا بتنضرب ما فيني قلك جانا كيف كل شيء يعني خلص بيتزعزع، وما بقى نقدر، كأنه عم نشيل الإنسان من تحت الأنقاض. يوميا بشغلي مع تلاميذ الجامعة بكتشف قدي في صوت بداخلنا كلنا لما عم نحكي عن قلة الثقة بالنفس، في بعض مرات بعض الأهالي من قلة تواصلهم من دون ما يقصدوا. أنا بعرف كتير منيح أنه ما في أهل عندهم نوايا سيئة أو هن ما بيحبوا أولادهم، لا، بس يمكن مش جاهزين، مش واعيين كفاية، ما أخدوا هيك، ما أخدوا إذا بدي أقول الوعي أو نوع من دورات، أو ما سمعوا لبرامجنا. منوصل من قلة التحفيز وكترة التأنيب وغياب التواصل ودايما الصمت المطلق، بصير الولد كأن في صوت دايما عم بيأنبه براسه لأنه ما سمع له الصوت. يعني بالنهار القصير سمع 100 مرة يدلك كيف بتعمل هيك، هلأ بتشوف، انت ما بيطلع منك، انت يا فاشل، مش رح تعرف تخلص على الوقت، دايما مأخر. بس ما في صدى لكلمات حلوة.
بس رديت فعل الولاد اليوم مش مختلفة عن زمان؟
ايه اكيد.
ما كان يعني بتحسي
الولد هلأ بيجاوب،
بيجاوب،
بيحكي عن حقوق الأطفال اللي عم يتعلمها بالمدارس، بيدافع، بيعمل ردة فعل، بيسكت أهله، وبيصير في هيدا الصراع وهيدا إذا بدي أقول الشرزمة بالعيلة. بس مش يعني أنه ما تأثر، ومش يعني لما يصير كبير وبعيد عن أهله رح يحكي مع حاله بغير طريقة، لا، رح يحكي مع حاله بنفس الطريقة الإيجابية.
قلتي من خلال المدرسة بيصير دافع عن حقوقه، يعني لأي مدى التواصل الدائم والفعال قادر يخلي الشخص أو الولد يعرف حقوقه، يعرف حدوده، يعرف واجباته، يعرف يميز بين كل هاللي دول.
شوفي جانا، نحن دايما أنا بقول ما منعلم أولادنا بس كيف منحكيهم، كيف منحكي مع بعضنا، كيف نحن منحل مشاكلنا، كيف نجي نخبرهم أنه في مشكلة واجهتنا بالشغل وكيف حليتها. لما الولد بيتعلم الكنترول، إدارة ذاته، هيدا
يكون
تحكم بنفسه، هيدا أكيد ولد طالع من عيلة عنده درجة كتير كبيرة من التحكم بالذات، التحكم بالغضب، التحكم بالانفعالات، شايف أهله قدامه،
يعني وعي،
شايف أهله قدامه، تعلم منهم كيف يعرف أي متى يحكي، يعرف أي متى يسكت، يعرف أي متى يعبر، ويعرف أي متى يحكي بكلماته، يعرف أي متى يحكي بصمته.
حلو.
لأنه هيدا كلام، يعرف أي متى يوجه رسالة لرفيقه أنه هو ينزعج منه بالحكي، ليك أنت ضايقتني، بكل بساطة ووضوح. ولما بيكتر حكي ورفيقه ما يسمع، بيتعلم الولد، صدقيني جانا، من أهله أنه في إشياء في يعبر عنها بالسكوت وبتوصل وبتفيد أكتر بكتير من الحكي. يعني في يطلع فيه لرفيقه ويحسسه أنه متضايق، وأصلا الانفعال ببين على الوجه، التعبير لجسد بتتغير، ومن دون ما يقول له أنه أنت زعجتني وأنا متضايق، الرسالة بتوصل.
بدنا نحكي عن الحوار الناقص يلي ببلش مثلا أو بالتواصل الناقص بالأحرى، ببلش تواصل على أساس ماشي الحال، فجأة بتحسي في شيء ناقص فيه. يعني مثل ما حكينا بالمقدمة، بيحكوا اللي بدهم يحكوا وبيسكتوا على اللي ما بدهم يحكوا. لأي مدى هيدا الحوار يلي فعلا بيكون ناقص بيأثر سلبا، وخاصة أنه في كتير أشخاص بيحسوا أنه في شيء ناقص، إنه ما بيكونوا مرقوا عليهم للولاد.
عم نحكي حوار جانا، بس لجاوبك على سؤالك، بين الأهل وولادهم، صح؟
أو حتى بين الشريكين كمان، ممكن كتير تواصل تكون عملية تواصل ناقصة كمان، إنه بيخبوا يمكن تيحموا حالهم، تيحموا بعضهم.
أكيد أكيد. الهدف التواصل إنه نحنا قد ما فينا نحافظ على الثبات بالعلاقة، على الاستقرار، إن كان تواصل بين الأهل بين بعضهم، الأهل والولاد، الأهل والمدرسة، صح؟ كله هيدا عبارة عن تواصل. مش يعني بدنا نقول الحقيقة مثل ما هي، مش يعني نحن بدنا نكون كتاب مفتوح وما في خصوصية. كتير ضروري يكون في خصوصية بين الأهل وولادهم، بدنا خصوصية بين الأهل، أوقات بين بعضهم، يمكن مشاكل الشغل عند الزلمة، عند البي، إذا هو طبيب بمستشفى، يمكن سرية الحالات ما بتسمح له يجي يخبر مشاكل شغله كلها لمرته. هيدا شيء كتير طبيعي، أنه
مش مطلوب،
مش مطلوب، طبيعي يكون موجود، طبيعي أنه التواصل مش يعني نكشف بعضنا 100%، ورقنا كلها تنكشف، وطبيعي يكون في بارتي الشخص عم يخبيها. هلا نحن مش خطر نخبي، اذا هيدا قصدك بسؤالك. وانا ما بعتبر الحوار اللي ناقص هو حوار اللي فيه تخبيه هو حوار ناقص، انا ما بعتبره ناقص، لانه طبيعي نحترم حريه الشخص، ناقصته، مثل ما انت قلت خايف. يعني مرات انا بشغلي بالعياده بسال سؤال وبعرف انه عطشوني نص جواب، وبعرف انه في جواب تاني مخبى ما بدهم يعطوني، بس ما بصر، بتركه على راحته ساعة اللي هو بده بكبلي هيدا النص التاني.
بين شريكين يعني هذا ما بيؤدي لبعد بالمسافة بين بعض، يعني خاصة إذا الزوجة أو الزوج كانوا كتير يعني عندهم أحساس مرهف جدا وعرفوا وفهمينها مزبوط للمرأة، أو المرأة فهم جوزها كتير منيح، بتحس في شيء ناقص، تحت علامة استفهام. هل هو بيكون عم يحاول يحميها، بس هي أكيد بتطلق العنين لسيناريو
ما هي لا تطلق يعني. العنين يعني بيكون في تراكمات، يعني في إشياء تانية هي وقفة عندها معلقة عليها، مش بس من الحوار. إذا في عندها تراكمات طبيعة تقلق زيادة إذا حست إنه في تخبية أو في شيء سلوك معين. إذا ما عندها تراكمات رح تفهم إنه نحن قلنا هدف الحوار يصير فيه نحافظ على العلاقات، رح تفهم إذا ما في تراكمات بينه وبينه وإذا العلاقة سليمة، رح تفهم إنه الأشياء اللي ما انقالت هي مهمة قد الأشياء اللي انقالت، وهذا اللي سميناه اليوم المقال واللا مقال. والرجل والمرأة بفعل الوقت ما ضروري يحكوا بالأشياء، يعني ما ضروري كل ما المرأة غارت على جوزها تخبره لحتى يعرف، لأنه هو رح يعرف من عيونها حتى بلا ما تحكي. وهي كمان نفس الشيء رح تعرف أنه هيدا الموقف بركة هو ما بيحبه، أو ممكن هيدا الكلام اللي قالته بنتهم بركة بالبيت رح تعرف أنه هو رح يعمل له ردة فعل عنيفة حتى لو ما عمل هيدا الشيء.
بس في حال ما لفتت له نظر وعم تتضايق من هيدا النقطة، أوكي، لأي مدى هيدا الشيء بخلي الأمور تتفاقم؟
هيدا السؤال كتير مهم. أي متى لكينا، وأنا بدي أحوله لسؤال تاني إذا تسمحي لي، أي متى الحوار لازم يتحول من حوار مقال إلى حوار لا مقال؟ مرات بالعلاقة إن كان بين الزلم ومرته، بين الشريكين، بين الأهل وولادهم، كلنا بنعرف أنه أوقات في واحد بيوصل لمرحلة بسكر راسه، أوقات الولد بتسألي كتير سؤال أسئلة معينة ما بده جاوبك، هذا بعتبره أنا باللا مقال جاوبك بصمته، أو قال لك ما بعرف، أو قال لك ما فيني، أو قال لك بعدين، أو هيك أشر لك بإيدك. لما بدنا هيك نحكم على الأشياء بشكل كتير عام، أوكي، بنعتبر أنه يي هيدا تخبية، يي هيدا حوار ناقص، يي في تخبية، في عامل شيء وعم بيخبيه علي.
هدول أسئلة يعني بالواحد بيتأكل من شو،
وبيصير يتأكل من شو، والغضب بيسيطر. ومثل ما قلت من شوي منبلش نفسر الأشياء على راسنا، لو نحن تعودنا بحياتنا كل سؤال له جواب،
في وضوح.
بس نحن فعليا بالحياة الواقعية يوميا نلمس أنه أوقات في سكوت، هيدا السكوت بيكون كله كلمات. لما إذا قلت أنا من شوي إذا عم نحكم على الأشياء بشكل عام بشكل تقليدي، وخلينا حالنا نحلل وما انتبهنا للأفكار اللي كمشتنا، ايه منحط انه في خيانة، في تخبية، ابني مدري شو عامل وعم بيخبي علي، حاسس حاله غلطان وما بده يخبرني. بس اذا اخذنا غير وجهة نظر، هيدا اللي انا بدي احكيك فيه جنى، اذا اعتبرنا انه يمكن انا عم بسأله كتير نفس السؤال وهو تعب ما بده ياني، وعارف شو بده جاوبه، عارف شو بده تكون ردة فعلي، ما بده ياني يقول لي انه مثلا ممنوع ياكل ايس كريم وضيف رفيقه ايس كريم واكل، ما بده يخبرني هيدا الخبرية فعم يهرب. اذا انا عارفة انه هو عارف بردات فعلي بفهم ليش هرب، وبفهم ليش ما جاوبني.
يعني المفروض تنتبه على ردات فعلك اساسا بالقبل.
اذا بدك نحكم على الحوار والمقال ولا مقال باطار العلاقة، يعني زلمي عم بيقول لمرته كتير مثلا انت عم تطلعي تصرفي مصاري كتير لنفترض، ودايما هي ما عم بترد عليه، دايما هي ما عم توصل للفكرة، او دايما هي عم رغم هيدا الكلام انتبه الوضع صعب، هي بعدها عم تصرف مصاري كتير. طيب مش كل مرة يشوفها جاية يقول نفس الجملة اللي هي تعودت انه تسمعها وبلا ما تفعل اي ردة فعل، تسمعها وتتجاهلها، شي مرة يشوفه وما يقله، حيحس هو انه لما ما قله اثر فيها كتير، لانه هي توقعت انه يقله وما قله صار في فراغ، فكرت بهيدا الفراغ، وحيحس انه اثر فيها كتير اكتر من لما قله.
في وجهة نظر كتير كتير مهمة.
هيدا اللي مقال.
يعني تكون هي ناطرة ردة فعل معينة فجأة برد صدمة بردة فعل تانية. هذا الشيء بخليها تحط فران يعني بتصير تفكر.
تفكر ليش هو ما قال لها اللي هي ناطرة إنه أو إذا بدي أعطي مثل شاب ظهر هو رفقاته قالوا له أهله 11 بتكون بالبيت وكل مرة يتأخر كل مرة يتأخر ويدب المشكل. طيب ليه تأخرت؟ أوقات بيجاوبون أوقات ما بيجاوبون. لما بيستقبلوه وبيطلعوا بس بعيونهم أنه يعبروا له أنه كنا خيفانين عليك وكنا عتلانين همك بعيونه بلمساتهم يمكن غمرتهم إذا قدروا بس ما يستعملوا نفس الكلمات اللي هن كل يوم بيستعملوها. هذا التواصل الغير مقال اللي هو أهم من المقال لأنه هيدا حيخليه يقلق ويفكر ليه ما سألوني وحيخليه يعرف
لما اتصلوا فيه
حيعرف قيمة الاتصال. لأنه نحن لما منتصل دايما بالشخص لنطمن عنه بصير ياحد أنه خلاص تركوني خليني أخذ حريتي. لما ما بيجي هيدا الاتصال حيفقد له حيعرف شو قيمة هالرابط. إذا الأم مشتاقة تطمن على ابنها أو الخي على أخته حيعرفوا قيمته لما شوي ما يحصلوا عليه. والكلام لما نقول كلماتنا جنا الكلام كمان له قيمة. إذا هيدا الكلام أنا عم أقوله وما عم يعطي ما عم الشخص الآخر عم يسمعني ما عم ياخده بعين الاعتبار ما له قيمة عنده عم يكسفني عم يطنشني ما عم بيجاوبني ما بقى أقوله. مش يعني إذا ما قلته تنزلت عن حقوقي ولا يعني أنا عم عاقبه عقاب. لا أبدا أنا ما عم بحكي بالعقاب. أنا عم بحكي كله هيدا بإطار نعدل مستوى التواصل تنحافظ على العلاقة مش تقاسه أبدا.
تحس دايما في أمان كمان لأنه قد بصير في خلافات بالعائلة بطل في أمان نفسي لكل واحد منهم. بهذه الطريقة بصير الأهل وحتى مثل ما قلت أنت مش ضروري بس بالعائلة وين ما كان يعني بصير الحس الشخص هو معني بكل شيء عم بصير معه وبصير الوقت بيقدر يحس حاله يعني أقرب للأهل من قبل.
صح وبيقدر يكون حقيقي
والعاطفة كتير مهمة.
صح بيقدر يكون حقيقي حقيقي يعني هيك ما بيخبي ما بيمثل ما بيخاف من غلطاته.
نحن ما يتزاكى
ليخفي غلطاته وما بيخاف منهم كأنه عم نقله رح نطنشك بشكل مقصود خليك تخبص وتتعلم.
يعني بدل ما هن يضلوا عم يعني يغمروا إذا بدك بكلماته صار هو بده
التوجيه والهيك المعاتبة والأوامر. يعني مشان هيك لما سألتيني أوقات بالعائلة نحن بحاجة لشوية صمت لشوية لا مقال بس ما تكون يكون على أساس أنه في تواصل قبله وهلأ عم ندخل الصمت بس مش دايما تكون هي القاعدة. يعني
لما ما يقال أكيد لازم التغيير بردات فعلهم بدها تكون. صح. يعني لازم تغيير بردة فعل الأهل أو الأوعى الأشخاص الأوعى من الأولاد مشان بهذا التغيير بردة فعلهم ممكن
لما
يفقدوا يعني ما يقدروا يزبطوا الوضع من خلال الكلمات.
صح لما ليقال ما عم يعطي صدى إيجابي وعم بيحسسنا أنه يمكن نخسر العلاقة.
صح
فينا نلجأ للي لا يقال. بعطيك هيك مثل تاني جانا كمان خطر عبالي مثلا الستات اللي هن بهمون الأكل الصحي ببيتهم دايما بيستشيروني ودايما بيخبروني انه هن انه عم بيقنع ولادهم انه يبعدوا عن الفاست فود ويلتزموا بالأكل الصحي بتتخرب العلاقة كتير مع الولد وبصير فيه عداوة وتشنج وكلمات كتير نابية يمكن وغضب وأجريسيفيتي بالعلاقة لأنه هن هدفوا يحافظوا على صحته وعلى الأكل الصحي بالبيت. وهون أنا بقول لهم بس مدام أنت عم تخربي علاقتك بابنك وببنتك كرمال الأكل الصحي بالبيت ما هيدا التخريب اللي عملتي هيدا بيأذي أكتر بكثير
بيسمم له دم.
صح بيسمم له حياته بيسمم له بدنه. هيدي العبارة موجودة علميا
100%
علميا سمت البدن هي عبارة عن هرمون الكورتيزول اللي بيفرزه دماغنا لما بنكون عايشين حالة كرونيك ستريس
100%
فهي موجودة سمت البدن. صح موجودة علميا واللي بتتحول مع الوقت لأمراض بالجسم أمراض بالجهاز الهضمي يمكن ضغط يمكن سكري فهي موجودة. فأنا بس لما بلفت لنظرة أنه إذا أنا بدي حافظ على صحته، بس قبل ما حافظ على صحته وجسمه بدي حافظ على علاقة حلوة معه، فما فيني خاطر بالعلاقة كرمال حافظ على نظام الأكل لما بكون أذيته. بدي بين اللي عم بحكيه وبين اللي ما عم بحكيه، بين اللي عم قوله بالحكي وبين اللي عم قوله بالصمت، أعرف دوزن بين الاثنين هالعلاقة تا ولا مرة نوصل لأنه عن جد تنكسر العلاقة.
صعب كتير التربية عن جد. طيب ليش السبب اللي بخلي كل واحد من الشريكين يتهم الآخر إنه هو سبب فشل التواصل؟
بصير يكبوه على بعضهم. إيه ما هو بالمبدأ جانا نحنا ما بنعرف، إذا بدك ما بنشوف أغلاطنا. كتير صعبة نحنا لما كبرنا ما نمولنا هيدا السلف، إذا بدي أقول كريتيك، ما بنعرف ننتقد حالنا، دايما في غلط بدنا نكبه على حدا، وكتير هيا نكبه على لبوجنا، ولما منبلش نكب على لبوجنا ما نقعد نخلص. بس إذا واحد كل واحد بينه وبين حاله هيك وقف وفكر إنه أنا بشو فيني غير، بلاقي إنه كل العلاقة تغيرت. هنا بتذكر بإحدى الجمعيات كنت أعمل علاج نفسي لجروب من الستات، جروب من الأمات، كنا نلتقى مرة بالشهر لنعمل متابعات نفسية. كانوا دايما يقولوا للستات، وما بنسى كل ما نبلش بمجموعة جديدة ثلاث أرباع الستات بالمجموعة يقولوا لي مش نحنا اللي لازم نجي على العلاج،
لا أزواجنا
رجالنا، يا ريت بتعملي جروب للرجال. نحنا كنا نعملهم على 12 شهر على سنة. كنت أقول لهم بشوفكم وبتتذكرونا بآخر بالجلسة الأخيرة. لما نجي لنقيم الجلسات كانوا كلهم يقولوا لي أنه نحن من رابع جلسة من ثالث جلسة بلشنا نحس كأنه هو عم يجي معنا على العلاج وعم يتعالج. كيف وليه؟
شو حلو عن جد.
كنت أقول لهم مش لأنه هو تعالج، لأنه أنت ارتحت وتغيرت وصرت تعبري عن حالك بشكل تاني،
شفت الوضع بنظرة تانية،
صح، صار عندك هيدي النظرة الشمولية. إذا سكت وما جاوبني مش يعني هو ما بيحبني وما بيعبرني وفي حدا تاني بحياته. إذا سكت وما جاوبني لأنه عنده شوية صمت. لما أنت خف من عندك الستريس اللي أنت عايشتيه والقلق والتوتر، صرت قادرة تتقبلي الصمت عند الآخرين. لما أنت مليانة غضب ما حفيك تتقبلي لحظة صمت، حتكب عليها كل هيدا الغضب اللي عايش جواتك، إن كان من شريك حياتك أو من ولادك أو من قرايبينك أو من شغلك حتى.
بعد ما أنا دقيقة بدي منك بشكل هيك خطوات معينة كيف ممكن نحقق تواصل كافي وشامل لحتى يعكس أجواء الراحة والفرح والأمان النفسي داخل العائلة.
حلو كتير. لتواصل كامل وشامل مثل ما أنت عم تقولي جانا، كتير مهم نبلش نتواصل مع حالنا. أهم شيء مثل ما كنت عمول هلأ، نحن وحالنا، نحن وزيتنا، ما حدا يفكر إنه اللي هربان من حاله واللي ما بيقدر يتواجه مع حاله بيقعد مع حاله نص ساعة يفكر على رواق بالأمور، ما بيقدر ينجح لا كبي ولا كشريك حياة ولا بشغله. حتى العلاقة بتتبلش مع حالي، بتكون علاقة سليمة، بدي أنبسط أقعد مع حالي أتعرف على حالي، دايما يكون عندي good connection أنا مع زيتي مع مشاعري، أعرف شو عم حس، تعرف شو بدي أعبر. إذا أنا ما عم بعرف شو عم بحس وخابصة الدنيا عندي، لا بقدر سيطر لا على جسمي لا على تواصلي ولا على التوتر اللي عم يبين على وجهي، وبكون ما بدي خرب العلاقات، بس مش عم بعمل إلا أني عم خربه
مع الأسف. على كل حال كل واحد عن جد عم بكتشف هيدي من خلالكم انه كل واحد منه متصالح مع نفسه انه قادر يتصالح مع الاخر، صح. كل واحد ما بيفهم نفسه منه قادر يفهم الاخر، يعني بالبدايه للنهايه من داخل الانسان للخارج.
اكيد أكثر. اكيد من الداخل. ولما انا اقول يتواصل او يعمل كونكشن مع حاله، يعرف شو نقاط ضعفه شو نقاط قوته،
يتعرف على نفسه،
يتعرف على نفسه،
يكون صريح مع نفسه. المعالجة النفسية مش تنسى مور علم، شكرا لألي.
شكرا جنى.
وطبعا المستمعين كمان بشكروك. في كم من المستمعين بيقولوا لي دايما انه كتير بينبسطوا بالحديث،
تحياتي للجميع، بتمنى فعلا يكونوا عم هيك عم نقدر نفيدهم بهول الحلقات.
على كل حال بعد 15 نهار بتجدد اللقاء. شكرا لحضورك، شكرا لكل المستمعين، شكرا للزميل المخرج فريدي سابا. بنلتقي فيكم بكرة إذا الله رد حوالي الساعة 12. ضمن أوعى ما توعى، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.